مشاهدي أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أنبياء الله. ما زلنا في قصة يوسف عليه السلام، وصلنا إلى الرؤية العجيبة التي رآها الملك واحتاج فيها إلى من يعبرها. نرحب معا بفضيلة الشيخ السيد البشبيشي الداعية الإسلامي ضيف هذا البرنامج، حياكم الله.
أهلا بكم أخي محمد.
أهلا وسهلا بكم. سبحان الله، سخر الله الظروف ووفق لأن يحتاج الملك إلى
يوسف.
بعد أن قال للذي ظن أنه ناج من السجناء قال له اذكرني عند ربك، فأحوج الملك إلى يوسف سبحان الله.
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هو حقيقة بالفعل الملك يحتاج الآن إلى من يعبر له هذه الرؤية المحيرة، لأنك تخيل إن كل المفسرين والمعبرين والمؤولين للرؤى في مجلس الملك عجزوا عن تفسيرها
وقالوا أضغاث أحلام.
ليه؟ لأن الرؤية كان فيها إشارات فعلا محيرة لا يصل إلى تعبيرها التعبير الصحيح إلا من كان
يعني حاذقا في هذا،
ذا خبرة ودراية وعلم كيوسف عليه السلام الذي تعلم تفسير الرؤى من أبيه
ومن لديه مدد من الله عز وجل ووحي.
صحيح. وذكر القرآن العظيم يحكي قصة ورؤية هذا الملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. شيء يعني ما هو التفسير الأرجح والأظهر لهذه الرؤية العظيمة جدا؟ الملك لا يعرف تفسير الرؤى، لكنه أيضا صاحب خبرة. يعني إيه صاحب خبرة؟ يعني يستطيع أن يميز
بين التعبير الجيد والتعبير الفاسد.
يستطيع أن يميز الملك يعني، لكن ظهر كان والله أعلم يتعرض لهذا الأمر كثيرا ويسأل
وكذلك
كثيراً.
يستطيع أن يميز بين ما هو رؤية لها تعبير وبين أضغاث الأحلام،
ولذلك
لم يقتنع بكلامهم عندما قالوا أضغاث أحلام،
وهو أصلا هذا واضح في كلامه. يا أيها الملأ أفتوني في، لم يقل في حلمي وإنما قال في رؤياي. إذن هو على ثقة أنها رؤية
ولها تعبير.
نعم. إن كنتم للرؤية تعبرون. طيب، الرؤية عبارة عن سبع بقرات هزيلة ضعيفة وسبع بقرات أخرى ممتلئة باللحم والقوة والعافية. طيب، هذا أمر. ثم أمرا آخر، يرى سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسة، لكنه لم يأتي بوصف معين مثل البقرات، يعني هذه هزيلة وهذه كذا. لا، هو تكلم بس عن الايه، عن الأمر هذا. طبعا كان رد المفسرين على الملك أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وأذن لي في وقفة سريعة في هذا الموقف. يعني هم لم يتكبروا أن يعترفوا على عدم قدرتهم بتأويل هذه الرؤية، وهذا أمر أنا أقول يحسب لهم، هذا أمر يحسب لهم ولكل من كان على شاكلتهم إذا سئل في مسألة أو استفتي في أمر، سواء كانت رؤية أم حتى مسألة شرعية
أو فتوى.
هو لا يدري، فليس هناك عيب أبدا أن يقول لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتى.
بل هي حسنة في حقه إذا كان لا يدري أن يقول لا أدري.
أصل في بعض الناس للأسف الشديد هو يعتبر أنه لما يقول لغيره لا أعلم أو لا أدري أو اسأل فلان
كأنها مثلبة غيري في حقه،
يعني يعتبرها كأنه يعني عيب يعني أن يقول هذا الكلام. لا، ليس عيبا، بل بالعكس، هو من قال لا أدري فقد أفتى، مع أنه لم يتكلم بكلمة ولم يبدي معلومة معينة لكنه أفتى. لماذا أفتى؟ لأنه يعطي لك الفرصة يا أيها السائل أن تسأل غيره لتتعلم وتستفيد. فهنا ولذلك أهل العلم يقولون فقد أفتى، لأنه أعطاك الفرصة لتسأل غيره فتعلم ما لم يعلمه هو. وبعدين خلي بالك يعني مسألة بسيطة جدا، يعني حتى لو كان الأخ من الإخوة ولا حتى المسؤول هذا، حتى لو كان يعني شايف الموضوع كبير شوية أن يقول لا أدري للسائل، خاصة والسائل يثق فيه وفي علمه وفي قدراته، وأراد أن يحفظ ماء وجهه، فممكن يعني يلف ويدور شوي، ما فيش مشكلة. المهم ألا يجيب إجابة لا علم له بها، هذا هو المهم.
الأصل أن يقول لا أدري بشكل مباشر.
الأصل يقول لا أدري بشكل مباشر أو حتى بشكل غير مباشر، يا أخي ما فيش مشكلة.
يقول له اسأل غيري.
اسأل غيري أو خلي طب يا أخي أنا مش فاضل الآن.
أعطيك شخص يعني أقوى مني في هذا.
نعم.
العلم مثلا.
أو أنا مش فاضل الآن، ممكن تتصل بي في وقت كذا حتى أركز معك أكثر.
حتى أراجع المسألة.
حتى يعطي هو لنفسه الفرصة إما أن يراجع وإما أن يسأل غيره ليعلم الناس أو غير هذا. المهم في الموضوع أن هؤلاء الناس كان موقفهم موقف سديد جدا وموقف سليم جدا، على الرغم خلي بالك يعني هم من باب حفظ الوجه يعني
قالوا أضغاث أحلام،
قالوا ليس لها تعبير، أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام إيه بعالمين. وهذا بيحصل على فكرة من بعض إخواننا اللي هم يعني يعملوا في مجال تفسير الرؤى والأحلام، إن ممكن واحد يسأله في رؤية وهي رؤية ولها تعبير، لكن عشان حضرتهم مش فاهم الموضوع أو لا يستطيع أن يعني يمسك بزمام الرؤية ويأتي بتفسيرها،
يقول له ماذا تعشيت
بالأمس، يقول يا أخي يعني الموضوع ده موضوع عقل الباطن ومش عقل الباطن ومسألة عادية وليس لها، لا هي لها،
ولكن قل لا أدري،
لا أدري
ولا أعلم.
نعم نعم، وفوض الأمر لغيرك. صاحب السجن، صاحب السجن يتذكر يوسف عليه السلام
في هذه اللحظة،
في هذه اللحظة أي نعم، الرجل يسأل عن رؤية، لا أحد من الحضور يعرف تفسير هذه الرؤية، لا طيب لماذا لا أذكر هذا الرجل الطيب الذي كان معي في السجن منذ سنوات،
وقال لي
تذكر، وقال هذا الرجل قال اذكرني عند ربك وأنا نسيت. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يقول بعد أمة يعني بعد فترة يعني بعد سنوات،
بعد بضع سنين التي نعم فمكث نعم في السجن بضع سنين،
صرخ في القوم قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، هو بيكلم الملك، يا أيها الملك أنا ممكن أنبئ بالتأويل، عندك تأويل الرؤية؟ لا ليس عندي أنا،
أرسلوني إلى من؟
أنا لكن أعرف الشخص الذي يستطيع تفسير هذه الرؤية. وهنا أيضا وقفة مهمة جدا، إن هذا الرجل كان رجل منصف جدا، وكان رجل يعني أقول
يحفظ الحق لأهله،
يحفظ الحق
الأمانة العلمية،
نعم أمانة علمية، وينسب الفضل إلى أهله، لم يدعي أنه هو الذي يفسر. كان ممكن يعمل إيه؟ كان ممكن يأخذ بعضه ينسلخ من المجلس ويذهب إلى يوسف عليه السلام ويسأله في تفسير الرؤية كزيارة، ويسأله في تفسير الرؤية ويعرف تفسيرها، ثم يعود يقول تفسيرها كذا وكذا وكذا،
وينسبها إلى نفسه
حتى تنسب إليه هو، يحبون أن يحمدوا
بما لم
يفعلوا. لا من باب هنا الأمانة العلمية، أن ينسب الفضل إلى أهله، موظف من الموظفين استطاع بفضل من ربه تبارك وتعالى أن يصل إلى نتيجة علمية جديدة أو اختراع جديد. فلماذا يأتي مديره أو رئيسه في العمل فينسب هذا الفضل لنفسه؟ ليه؟
الإدارة الحكيمة هي التي أنتجت هذا الموظف الرائع
يا أخي، سبحان
بهذه
الله
الحجة.
هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا يعني.
لو لم تكن الإدارة رائعة تحت إشرافي لم يكن هذا الموظف،
والله يا ريت الأمر يصل إلى هذا فقط، ده الأمر يصل إلى أن يمحى اسم هذا الشخص تماما، لا يذكر اسمه في المسألة برمتها وتنسب إلى غيره،
يا لطيف.
هذه مصيبة من
هذه المصائب. سرقة
طبعا يا أخي،
نعم
طبعا الجهود. طبعا فالمهم أن هذا الرجل كان منصف جدا، وكان رجل وقفة رجولة ونخوة وشهامة، وتذكر أخاه الذي في السجن يوسف عليه السلام وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فأرسله الملك إلى يوسف عليه السلام، قالوا طب خلاص أعطي الفرصة روح شوف هتجيب لنا أي تفسير وتعالى. فذهب إلى يوسف يناديه بوصفه الذي رآه عليه سابقا، يوسف أيها الصديق، فنعته بنعت الصديقية. لماذا بنعت الصديقية؟ لأنه رأى أن الصدق يلازم يوسف عليه السلام في أقواله في أفعاله، لا يخالف قوله فعله،
وقد صدق في تعبير رؤياه،
وصدق في تعبير الرؤيا طبعا
عندما كمان قال له نعم تسقي يسقي ربه خمرة،
هذا صحيح. وبعدين الرجل حتى تعقيب الرجل كما وصفه القرآن كان تعقيب عظيم جدا، يا ريت نحن حتى نتعلم من هذا الرجل. يقول إيه؟ يوسف أيها الصديق أفتنا في، وذكر الإيه؟ الرؤية، سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي، خلي بالك من هذا اللفظ لعلي، أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلي لعلهم، إيه موضوع لعلي ولعلهم؟
ما فائدة هذه الاحتمالات؟
ده شيء عظيم جدا، شيء نتعلم منه، أن الرجل نفسه كأنه يقول أنا يعني لا أعلم هل سأرجع إليهم أم لا، يعني كأنه الآن يعلق الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا، مهم جدا، إن لما أخذ معلومة ولا شيء ولا رايح أوصل طلب ولا رايح أوصل حكاية لابد أن أقدم مشيئة الله عز وجل،
قصر الأمل،
نعم لابد أن أقول إن شاء الله، إن شاء الله أن أصل سأفعل كذا أو سأفعل كذا، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، يعني حتى هو لا يجزم بأنه خلاص جاب لما حد يعرفه رايح وأنهم سيقبلوا كلامه في التو والحين، لا،
وكأنه يعطي ليوسف عليه السلام الأمل بأنه يعني سيخبر عن يوسف وهو الذي يعرف تأويل الرؤى وهو في السجن لكي يخرج منه ولكن يؤمله تأميلا لعلي
تأميله ويخلي
هذا بالك. هذا خلاف الذي يقول اعتبر الأمر
اعتبر الأمر منتهي. لا لا هو تأميله في نفس الوقت كأنه يقول ليوسف عليه السلام يا أخي أنا أتوقع إن شاء الله أن هم يقبلوا هذا التفسير
أنا أجتهد
نعم ولكن إن لم يقبلوا فلا تحزن
جميل.
ولا تغضب مني جميل. أنا عملت اللي علي يعني وهذا أمر مهم جدا يعني. ثم بدأ يوسف عليه السلام يفسر الرؤية للرجل لم يستنكف لم يقل له لا الرؤية هذه عايز نفسرها ده لملك يدفع فيها كذا أو يصوم الملك أنت تريد أن أفسر الرؤية طب خلاص اطلبني في مجلسك طلع قرار رسمي بإخلاء طرفي وإخراجي من السجن وبعدين أنا أفسر لك الرؤية لو أنت يعني مستعجل عليها ولا محتاج إليها
العالم لا يكتم علمه
العالم لا يكتم علمه ولا يتاجر بعلمه
لا سيما هذه الرؤية التي ينبني عليها أحداث مهمة ينبغي الاستعداد لها
أحداث تتعلق بأمة أحداث خطر يداهم أمة خطر يداهم أمة فإن حصل وكان الأمر المحقق يناسب أو يتفق مع الرؤية تكون مصيبة كارثة
إن لم يستعدوا لها
نعم فلابد أن يوسف عليه السلام لا يتجر بهذا العلم
صحيح.
أبدا لا يتجر بهذا العلم أبدا ولذلك الرؤية كانت يعني تهدف إلى عملية اقتصادية كبيرة جدا لا يقدر عليها إلا مثل يوسف عليه السلام لا يقدر عليها إلا مثل يوسف عليه السلام
هذه من ضمن تهيئة رب العالمين
سبحان الله
ليوسف
نعم
عليه السلام
نعم
حتى يمكن له
حتى يمكن له عشان الموضوع ما يكون ده شيخ وخلاص يعني واحد عنده تفسير رؤى وانتهى الموضوع لما الناس تحتاج إليه في تفسيره يروحوا له تفسير رؤية بكذا أو كذا وانتهى الأمر لا ده الرجل مكانته ومقامه في الأرض أعظم من هذا بكثير
هو قوي مكين
سبحان الله
جميل
فكان تفسير يوسف للرؤية كالآتي قال كما أخبر القرآن قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه
يغاث
الناس وفيه يعصرون إيه الموضوع؟ تفسير عجيب بس إيه؟ تفسير محكم
بدقة شديدة يعني
عجيب. يوسف عليه السلام وضع لهم الخطة كاملة قالوا ما الله الرؤية
ثم هو لم يعبر الرؤية فقط وإنما أخبرهم
بما عليهم
أن يفعلوا
نعم.
حتى يحذروا هذا الأمر
خطة النجاة حطها لهم خطة النجاة الإنقاذ وضعها يوسف وهو يفسر الرؤية
هذا الإبداع
سبحان الله مش تفسيره بس يعني لا ده تفسيره وحطوا له خطة واحد بيسألك أنا إيه رأيك لو عملت كذا كذا حلال حرام يجوز لا يجوز يا أخي لا الأمر مش كده أبدا الأمر ليس هكذا قل له هذا لا يجوز لكن الذي يجوز كذا وكذا وكذا وكذا
هذا يجوز ولكن لو أخذت بالعزيمة كان أفضل
كان كذا كذا كذا
جميل
يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني سبحان الله هذا الأمر هذا يا أخي فيه شيء منفعة للناس هذا فيه منفعة للناس ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل في صاحب البحر الذي كان يا رسول الله إن نركب البحر نحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا منه عطشنا الرجل يسأل عن الماء ماء البحر طهور ولا لا
توضأ به ولا لا
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء خلاص حلت المشكلة الرجل أخذ الإجابة المفيدة الحل ميتته إيه اللي جاب موضوع الحل ميتته لأنهم يحتاجون إلى
البحر ويحتاجون إلى هذه الفتوى إن لم يسألوا عنها
ويحتاجون إلى فهذا أمر مهم جدا هذا أمر مهم جدا ولذلك حتى قال العلماء الإطناب في القول إن كان مفيدا
فهو من البلاغة صحيح
لكن إن كان غير مفيد خلاص
ثرثرة
على الفاضي
صحيح
ولذلك نملة سليمان عملت هل أطنبت في القول تتكلم أبدا ادخلوا مساكنكم مباشرة ما ظلت تحكي خلي بالكم ده أنا شايفة على بعيد ما عرفش إيه أبدا
لو أكثرت من الحديث ستنحطم هي وجنوبها
صحيح واحد وقف معاد في الشارع وشايف سيارة جاية مسرعة عليه وصاحبنا ظهره له خلي بقى يا أخي والله أنا يا ما أقول الواحد ما يقف في الطريق يا أخي ده أصل مرة وبعد السيارة جت خدت الرجل معه لكن أنت شده بسرعة قول تعالى السيارة جاية وهكذا موسى عليه السلام لما أطنب في القول لما ربنا يسأله وما تلك بيمينك يا موسى ظل يتكلم كتير ليه
يستأنس بالحديث مع الله عز وجل
أحسنت فإذا هنا موضوع يوسف عليه السلام يعني فصل لهم الرؤية وشرحها ووضع لهم الخطة كاملة، خطة الإنقاذ والنجاح والنجاة. مطلوب من أهل مصر أولا أن يواظبوا ويجتهدوا في الزراعة لمدة 7 سنوات، 7 سنوات شغل ليل ونهار عمل، تمام، جهد. رقم 2، لهم أن يأكلوا قليل الحصاد الذي خرج من الأرض، ما يأكل
دون إسراف،
ويترك الباقي، يتركوه كيف يعني، محفوظا في سنابله. وسبحان الله، كان علم غير عادي، علم غزير جدا جدا. تخيل أن البشرية لم تكتشف فائدة بقاء
الحصاد في
الحبة في سنبلها إلا يمكن في العلم الحديث، هذا هو اللي اكتشف الأمر هذا، مع أن يوسف تكلم فيه من آلاف السنين.
سبحان الله.
اكتشفوا إيه؟ أن القمح مثلا إذا خزن في سنابله فهذا حماية له ووقاية، يظل محتفظ بجودته طول ما في السنبلة. سبحان الله، حتى السنبلة هذه نفسها ذات قيمة غذائية عالية جدا. ولذلك حتى اكتشفوا أن الخبز مثلا اللي انت بتاكله عبارة عن قمح مطحون اللي هو دقيق مثلا مع القشرة اللي كانت عليه أصلا،
صحيح،
هذا يعتبر
أفيد. صحيح،
حتى اللي بيأكلوه اللي هو يسموه الخبز السن والكلام ده ممتاز جدا ومفيد جدا.
الأطباء يحذرون من الخبز الأبيض
اللي هو يلبك المعدة،
الأبيض والسكر الأبيض.
صحيح. فشوف يوسف عليه السلام كان فاهم هذا الموضوع من
فذروه في سنبله
في سنبله. هذا رقم 2. رقم 3، المطلوب منهم إيه؟ إن هذا الخزين سوف تنتفعون به في 7 سنوات شديدة. إيه؟ الجدب، شديدة القحط، سنوات صعبة، سنوات يعني لن تجدوا فيها غذاءكم ولا مؤونتكم، فأنتوا لازم تعملوا حسابكم الآن. هذا فيه خطة اقتصادية عالية جدا، هذه خطة اقتصادية عالية جدا يعني. ثم في الآخر يتوقع يوسف عليه السلام، مع أن الملك لم يرى هذا في الرؤية، لم يرى اللي جاي هذا،
بس خلاص
يتوقع يوسف من خلال العلم، من خلال الخبرة، من خلال القياس، من خلال الاجتهاد، من خلال أشياء كثيرة جدا يعني، يتوقع حصول عام يعود للأرض مرة أخرى خصوبتها، فينبت الزرع ويثمر الثمر ويعيش الناس في رغد، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، تأتي الإغاثة من الله سبحانه.
ويوسف عليه السلام يعلم سنة الله عز وجل في هذه الدنيا،
سبحان الله،
إذا اشتدت الأمور فالرخاء قريب،
يأتي الفرج،
إن بعد العسر يسرا.
صحيح.
سبحان الله.
فكان تأويل رؤية تأويل محكم جدا، وتأويل إن دلف أنما يدل على علم غزير وعلى خبرة عالية جدا. فالملك أعجب بهذا التعبير، أعجب به جدا يعني،
ملأ دماغه،
مع أنه لم يرى يوسف إلى الآن. يعني صاحبه في السجن والذي أتى بالتعبير بلا نقص ولا زيادة، يوسف أول الرؤية كذا وكذا وكذا. فالملك هنا يأمر بإخراج يوسف من السجن، هاتولي يوسف هذا، أنا عايز أشوفه، أجلس معاه، أتعلم منه، نكرم هذا الرجل يا أخي، كيف يعني عقلية مثل هذا، كيف العبقرية مثل، يعني قص على أي مصطلح الناس بيستعمله في هذا الزمان، كيف هذا يلقى في السجن، رجل صالح مثل هذا، رجل يعني خير مثل،
بدل أن نستفيد منه في نهضة هذه الأمة نلقيه في السجن،
الأمة تستفيد منه بدلا من هكذا.
هذه الأحداث تتكرر دائما في التاريخ، نرى العقول والعلماء والدعاء يزجون في السجن في حين أن الأمة في أمس الحاجة إليه،
أو يهمشون لا يسمع لنصائحهم،
هذا سجن من نوع آخر.
نعم. وقال الملك توني به، روح هاتوا يوسف، طلعوه، هذا أمر إيه؟
ملكي،
مرسوم ملكي، ما يستطيع أحد أن يراجع،
والملك أعلى من العزيز الذي
هو
سجن.
هو يعتبر هو طبعا صاحب الأمر والنهي في البلد يعني.
طبعا.
فلما جاءه الرسول اللي رايح من عند الملك، يلا يوسف إفراج، أخرج، الملك أفرج عنك، كانت مفاجأة عظيمة جدا، أذهلت عقول الناس، ربما هذا الرسول أول من تلقى هذه المفاجأة. المفاجأة أن يوسف يرفض الخروج.
سبحان الله،
عجيب يا أخي، واحد مسجون، ده أول ما جيله بس إشارة يلا أخرج،
كالعصفور الذي مكث في قفصه، هو ما يفتح الباب يرفرف
يسابق الريح، وربما لا يسأل عن السبب، ولا يسأل أنت واخذني فين،
الخلاص
يأخذ. ده بعضهم ممكن لا يسأل، يقول حتى لو أخذوني إلى سجن غير، يكفي أنني سأخرج، أنتقل من مكان إلى مكان لأرى الدنيا، لأرى الشمس.
سبحان الله.
يعني صح ولا لا؟ لكن يوسف عليه السلام لا، رفض، قال لا. القرآن يقول فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك، يعني إلى ملكك، إلى سيدك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. روح اسأله الأول، خليه يفتح ملف القضية الفلانية اللي كانت سنة كذا وبتاريخ
هل
كذا.
أراد أن يثأر لنفسه؟
لا، هو لم يرد الثأر لنفسه،
أم أراد أن يحفظ مكانة النبوة؟
مكانة النبوة أولا، أراد أن يبرئ ساحته. وبعدين هو حتى لو راح مجلس الملك وقربه الملك منه،
أن هذا هو فلان
وأدناه، الناس اللي جالسين، القصة ربما نسيت شوية لكن سيعاد فتحها صحيح من جديد،
صحيح صحيح صحيح،
ويراجعها الناس مرة أخرى ويقال هذا اللي بتحكوا عنه أنه عالم وأنه مفسر وأنه نبي، ده هذا اللي كان وكان وكان، كانت قصته مع امرأة العزيز وعمل وسوى،
يبيض صفحته البيضاء أصلا، لكن في أذهان الناس
لابد.
جميل.
فما
جميل.
ما في واحد مثلا، ما في واحد، أنا أقولها صراحة يعني، ما في واحد قدوة في مجتمع الناس أو يشار إليه بالبنان أنه هو كذا أو كذا، ما يقول في نفسه أو يقول هذا، نسمعها من بعض الناس للأسف الشديد، يقول لك أنا ما يهمني الناس، أنا ما يهمني الناس، يقول اللي يقوله.
كيف سيأخذون عنك؟
يا أخي طيب، ما هو يوسف عليه السلام لماذا أهمه الناس يعني؟ لماذا أهمته نظرة الناس وكلام الناس وألسنة الناس؟ ده شيء يا أخي، ده شيء مهم جدا، شيء مهم جدا أن تتقي همز الناس ولمزهم قدر استطاعتك.
يجب الغيبة عن نفسه
قدر استطاعتك يا أخي، هذا أمر مطلوب جدا يعني. فيوسف عليه السلام فعل أمرا عظيما جدا، أراد أن تبرأ ساحته من التهمة التي نسبت إليه قبل أن يخرج، قبل أن يخرج، حتى يكون خارج بالناس إيه؟ أمره واضح وطاهر وما في حد يستطيع أن يتكلم عنه بكلمة واحدة. وهذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تذكر معي الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان معتكف وجاءت صفية زوجته بنت حيي في طلب معين، فخرج النبي من اعتكافه ليوصلها إلى البيت لأن جاءته في الليل،
الدنيا ظلام،
هذا أمر يعني من الأمور الأسباب التي يقطع الاعتكاف بسببها، لأن قطع لمدة بسيطة جدا يوصلها البيت ويرجع اطمئن عليها يعني.
نعم.
فلما كان في الطريق وكانت صفية طبعا مغطاة لا يظهر منها شيء، إذا ببعض الصحابة يرون النبي وماشي معه، الموضوع ما في شيء يعني، لكن لا، الموضوع عند النبي كبير، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنها صفية يعني زوجتي. فالصحابة حتى يستغربوا، يعني يا رسول الله يعني أنت
هنشك فيك،
شك فيك أنت يعني. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة مهمة جدا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم
في العروق،
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. الله، إيه الموضوع ده؟ الموضوع إن الإنسان اللي هو القدوة في المجتمع، الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يشار إليه بالبنان، يجب، أنا أقول يجب عليه قدر استطاعته أن يحفظ سمعته وسيرته بين الناس، لازم. وإن اتهم تهمة هو منها بريء لا يسكت، لا يقول والله اللي يتهم يتهم واللي يتكلم يتكلم، أنا يكفيني أن الله يعلم أني كذا. طيب، لكن أنت لا تسكت،
هذا كلام صحيح، ولكن لا تريد أن تتوقف دعوتك ورسالتك،
لأن المسألة لا تقصر أو لا تتوقف،
لا مقصورة على
شخص،
ذاته وشخصه.
لا، المسألة يا أخي لو تتوقف عند شخص، كان يوسف عليه السلام عمل إيه حتى من البداية يعني؟ وكفى نفسه السجن وشر السجن وكل الكلام هذا، صح؟
ورضخ لي ما يريده النسوة.
لا، ده الموضوع أكبر من هذا، وقال أنا مكره يعني. لا لا لا، ده الموضوع أن يوسف إمام، يوسف قدوة، صحيح، في عالم الناس، فيجب عليه أن يكون موقفه دائما سليما نقيا صافيا على مرأة ومسمع من الناس. فالملك لما وصلته رسالة يوسف، كانت المفاجأة أيضا بالنسبة للملك، سجين مش عايز يخرج من السجن ويقول افتح ملف قضية كذا وكذا وكذا، كأن الملك نفسه ما كان عنده دراية بالموضوع، الموضوع ما اهتم به أصلا يعني من الأول. الملك أصلا
ما أن مضى عليه بضع سنين
طويلة، وبعضهم قال لعله لم يكن هو الملك وقته، ربما تغير يعني في هذه السنوات.
محتمل.
فالملك أرسل إلى امرأة العزيز، استدعاها، واستدعى النسوة بالاسم اللي كانوا موجودين في المجلس الذي تحدثنا عنه، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، احكوا لي. وخلي بالك من كلام الملك، ما خطبكن إذ
راوتن،
إذن الملك متحقق ومتأكد من براءة يوسف،
المجرم لا تصدر منه مثل هذا التعبير الرائع لمثل هذه الرؤية.
أبدا. بعدين هو الرجل كأنه من خلال تفسير يوسف للرؤية خلاص عرف من هو الرجل، من خلال كلام السجين عنه عرف من هو الرجل.
صحيح.
فخلاص هو أصبح على قناعة أن فعلا يوسف ألقي في السجن وظل هذه السنوات بتهمة ملفقة، والكلام واضح جدا. ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. فخلاص هو المسألة انكشفت، والنسوة علمنا أن 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 الملك نفسه مقتنع ببراءة يوسف عليه السلام، وكفاية اللي حصل، وكفاية التلفيق والتهمة المزورة،
والمسألة مرت عليها سنوات.
نعم مرت عليها سنوات. فمباشرة إذ راوتن قلنا حاشا لله ما علمنا عليها من سوء. نحن نعترف أمامك يا أيها الملك أن هذا الشاب، هذا الرجل بالفعل بريء عفيف طاهر، ما صدر منه أي إشارة ولا أي حركة تدل على أنه كذا أو كذا أبدا. يعني امرأة العزيز كانت تشهد المشهد وتسمع الكلام، فقامت هي الأخرى لتقر بما حصل وتبرئ ساحة يوسف عليه السلام. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق، يعني الآن ظهر الحق خلاص.
كأنها كانت تنتظر وكانت يعني تعيش في عذاب لضميرها.
هو طبعا هو عذاب، بس هو ربما يكون عذاب الضمير، عذاب النفس، انها تسببت في إلقاء انسان بطريق الظلم والزور في
كان
في سجن
بمقام ولدها
في ربك. سجن. وطبعا اكيد العاطفه، عطفه الحنان اللي كانت منها على يوسف عليه السلام، وكذلك الحب اللي كان يملأ قلبها ليوسف صلى الله عليه وسلم، هذا كله كان داعي لأن تقوم هذه المرأة فخلاص تعترف اعتراف رسمي أمام الملك ببراءة يوسف
الآن عليه ظهرت السلام. براءة يوسف
نعم السلام. وإنه لمن الصادقين.
بقي الحكم للملك الذي يصدر بعد الفاصل.
توكل مع الله.
طيب نعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. ظهرت الآن براءة يوسف عليه السلام أمام المحكمة.
نعم.
أمام الملك شخصيا قالت الآن حصحص الحق.
وأقرت بصدق يوسف وبراءة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
نحن نحب مشهد البراءة دائما.
مشهد البراءة مشهد عظيم جدا.
لا سيما بعد ظلم دام مكث في السجن بضع سنين وسنوات طويلة.
نعم، وهذا دليل على أن الفرج يأتي ولو بعد حين، والمسلم والمؤمن لا ييأس من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يقنط من روح الله عز وجل، ينتظر الفرج.
ثم جاء الفرج وجاء الإفراج عنه وهو عزيز النفس وهو مطلوب وهو مرغوب به
جدا، وكل من شارك في الجريمة اعترف على نفسه وأقر ببراءة يوسف عليه السلام. فما أحلاها من لحظة، ما أحلاها من ساعة
أن يعيشها الإنسان. قالت براءة العزيز الآن حصحص الحق، أنا روضته عنه.
خلاص اعترفت اعتراف كامل وارتقت إلى 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 مكانة أعلى بهذا الاعتراف، وهذا الاعتراف ربما هو كان سببا أيضا في 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 أنها تابت إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الذي دعاها أيضا إلى التوبة إلى الله عز وجل، مع أنها عللت هذا الاعتراف بقولها كما أخبر الله عز وجل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا كلام نفيس جدا يعني. المرأة كانت تقول ليوسف أنا لم أنتهز فرصة غيابك في السجن لأشيع حولك الشائعات أكثر، أو أشوه صورتك بين الناس أكثر، أو أزيد تهمة على تهمتك. حتى إنها لو نلاحظ في سياق الأحداث لم تنتهز فرصة وجود يوسف في السجن لتضغط عليه وتساومه مرة ومرات، أنت الآن في السجن تعال اسمع الكلام حتى أخرجك من السجن، أنا ممكن أصعد الأمر فتعدم وأنت في سجنك. أنا ممكن
إخراجه من السجن كان بيدها.
كان بيدها.
لكن لعل الندم بدأ يدب.
بدأ يدب في نفسها، ولذلك هي لم تستغل فرصة وجود يوسف في السجن كما استغلها بعض الناس إذا ألقي إنسان في السجن ظلما لأنه لا يريد أن يوقع على مثلا ضياع حق ناس أو يوقع على رشوة معينة أو يوقع على فساد في الأرض، يعملوا عملية ورقة ضغط. قلت على بس إيه نقرص أذنه قرصة. إيه القرصة؟
هو في السجن.
خلوه ارموه في السجن فيرتعب ويخاف، يقال له طيب تريد أن تخرج، اسمع الكلام، اسمع الكلام، افعل ما نأمرك به.
لم تخنه بالغيب
هي، لكنها المرأة لم تفعل صراحة، لم تفعل. جميل. لم تخنه بالغيب. قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. المرأة تابت وأسلمت وجهها لربها تبارك وتعالى،
وهنا عبرة
وأمن
بعد كل الذي عملته، يعني جهرت بالمعصية وراودت نعم. الشاب عن نفسه،
باب التوبة مفتوح،
وبهتته وافترت عليه وافتخرت أمام النسوة أو جهرت بمعصيتها أمامهن،
لكنها ارتقت بنفسها بعدها بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. فتحولت نفسها من نفس أمارة بالسوء إلى
نفس مطمئنة،
نفس لوامة إلى نفس مطمئنة.
يا سلام.
هي مرت بالمراحل الثلاثة.
جميل.
لكن لما كانت نفسها أمارة بالسوء كانت مصيبة.
يعني الأمل ليس بعيدا عن أي عاصي وأي مرتكب للكبائر وللذنوب، مهما تمادى في غيه الأمل، أمل التوبة موجود.
موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار،
الله.
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والإنسان أمامه فرصة التوبة حتى يغرغر، حتى تخرج الروح إلى الحلقوم أو تبلغ الحلقوم.
يعني هذا درس للدعاء حتى لا يفقد الأمل
من ما نقنط الناس من رحمة الله
مهما عصى.
لا لا، ولا نحكم على فلان هذا أنه خلاص رايح هالك فيها وهذا هالك. لا لا أبدا أبدا.
جميل.
من ذا يتألى على رب العالمين سبحانه وتعالى. فلابد أن نعطي الفرصة للناس. أجرم أهل الأرض وأفسد أهل الأرض يمكن أن يتوب، يمكن أن يتوب ويعود ويصلح ما أفسد هذا. فعلى المسلم حتى إذا وقع في معصية، إذا وقع في كبيرة من الكبائر، أن يرتقي بهذه النفس من نفس أمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة. لو مر في الوسط على النفس اللوامة فلا بأس، لكن المهم أن يصل بنفسه إلى
أن
إلى أرقى الدرجات. لأن النفس اللوامة نفسين، النفس اللوامة نوعان، هناك نفس لوامة ملومة، يعني ملومة أمام الله سبحانه وتعالى لأنه لم يرتقي بنفسه حتى يصل إلى الدرجة التي هي أعلى، وهناك نفس لوامة غير ملومة لأنه هو بملامته
يلوم نفسه ونفسه
وصل إلى التوبة الصادقة.
جميل.
يعني بملامته لنفسه وصل إلى مرحلة التوبة الصادقة بين إلى الله سبحانه وتعالى وارتقى إلى النفس المطمئنة.
جميل.
وهذا أمر مهم جدا.
جميل.
فهي المرأة فعلا ظهر من هذا الكلام أنها تابت وحسن عملها بعد ذلك، فتاب الله عليها وغفر لها يوسف، غفر لها يوسف صاحب القلب الطيب، ما قال لا 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 هذه فعلت بي وفعلت ولن أغفر.
وهذا دليل أنه لم يكن ينتصر لنفسه عندما
أبداً
قال
أبداً
ما بال النسوة التي
أبداً، لكن أراد أن يظهر الحق لحكمة عظيمة جدا تأتي أحداثها الآن. لما الملك وقف وأعجب جدا بيوسف وموقف يوسف، فالملك أراد أن يمكن ليوسف في الأرض، وهذا كله صار بفضل الله سبحانه وتعالى
سبحانه
على يوسف. هذه رحمة الله عز وجل بنبي من الأنبياء وكريم من الكرماء يوسف عليه السلام. وقال الملك توني به أستخلصه لنفسي. موضوع مش موضوع مفسر رؤى وأحلام، لا لا لا، ده الموضوع أكبر من هذا. هذا الرجل يستحق مكانة أعلى، لابد أن نستفيد من خبراته، لابد أن نستفيد من علمه، لابد أن نستفيد من نبوته.
وهذا المدير الناجح،
هذا نقول إيه، هذه من أساسيات
الإدارة،
عمل الإدارة الناجحة.
صحيح.
وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
الآن المعروف عن كبرى الشركات التي نجحت أنها تنظر المتفننين والمتخصصين في المجال والمبدعين فيه وتستقطبهم، وهكذا فعل الملك.
حتى لو طلع من السجن يوسف، طلع من السجن حتى لو ظهرت براءته،
يعني لا داعي لأن يمر بسلم وظيفي رتيب.
لا يا أخي لا،
عبر
لماذا رجل
سنوات
صاحب
طويلة.
رجل صاحب عقلية فذة، لماذا أنا لماذا نهمشه لسنوات طويلة جدا ونقول خليه يطلع السلم من الأول؟
ما عنده خبرة يا شيخ، ما عنده سنوات خبرة.
فين ما الخبرة اتضحت، الخبرة اتضحت هنا. هو يعني لازم يكون جايب شهادة من شركة كذا، أن أنا يا أخي الشهادات بيجيبوها مضروبة. وبيجوا يخربوا الدنيا، صح ولا لا؟
صحيح صحيح.
لازم يجيب شهادة من خبرة. يا أخي لا، أنا أريد أن أرى خبرته على أرض الواقع، فإن ظهرت خبرته
الشخص المناسب في المكان،
في المكان المناسب. لازم أحطه في المكان المناسب.
طيب هو أراد أن يستفيد منه، كيف استفاد منه؟
أراد أن يستفيد منه لأنه خلاص أصبح واثق فيه ثقة كبيرة جدا، وهذا من جبر خاطر الله عز وجل، من جبر الله لخاطر يوسف. جميل. عليه السلام ورفع منزلته في الأرض. لكن هي نقطة مهمة جدا، نقطة مسألة لماذا اختاره هذا الحاكم وهذا الملك مع أنه لسه خارج من السجن ولم يمارس هذا العمل منذ سنوات. طبعا هذه نقطة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصلها في الأمة عليه الصلاة والسلام.
هناك تأصيل نبوي،
سبحان الله. يعني أبو ذر الغفاري مثلا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق أبي ذر، يقول ما أظلت الغبراء وما أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. هذا حكم النبي على مين؟
هذا ثناء رائع،
ثناء رائع جدا. ومع جميل. ذلك يأتي أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألا تستعملني؟ يعني إيه ألا تستعملني؟
وليني
على أي كما تولي غير من الصحابة يعني. قال يا أبا ذر إنها
ثقيلة
جدا، إنها 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 إمارة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا لمن استلمها بحق وأدى الذي عليه فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول له في الأول يا أبا ذر إني أراك ضعيفة، إني أراك ضعيف،
لست أنت المناسب،
يعني مش لست أنت الرجل المناسب لأن تتولى أمر الناس فتأمر وتحكم وتهنه وتأتي. لست أنت رجل عندك العطفة زيادة شوية، عندك الرقة زيادة شوية. صحيح أنت تدافع عن الحق ودافع عن الضعفاء،
ليست لديك مؤهلات القائد. جميل.
خلاص. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مسألة المحسوبية والمجاملات مع الناس كما 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 فعل هذا الملك. هذا الملك انتصر لأمته وملكه انتصارا عظيما جدا بتولية يوسف عليه السلام في منصب عظيم جدا. والأعجب من هذا أن يوسف نفسه يطلب الولاية، يوسف نفسه اللي لسه طالع من السجن يطلب الولاية.
يقول الملك يريد أن يستخلصه في وظيفة لم يذكرها الملك.
هو الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين،
اختر
أنت ممكن لأنك رجل أمين ورجل كذا.
جميل.
خلاص اختر لنفسك. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم. على الموضوع ده موضوع كبير جدا، خزائن الأرض، خزائن الملك عند هذا الملك لا يتولى أمرها إلا إنسان يعني له مواصفات خاص. فيوسف عليه السلام هو الشخص المناسب.
ولكن الذي يسأل الإمارة هذا لا يعطى الإمارة، أليس هذا هذه المعلومة اللي من سألها لا نعطيها لمن سألها،
لا نعطيها لمن سألها. هذا قول الفاروق عمر وغيره من
جميل.
ولكن ليس لكل الناس، ليس لكل الناس
من سألها بحق،
من طلب الولاية بحق. جميل. لم يطلبها لهوى في نفسه، لم يطلبها لمصلحة شخصية، لم يطلبها لرفعة بين الناس وصيت بين الناس،
وكان مواتيا لها
وكان يستحقها. يعني كان هو جميل. الرجل المناسب.
جميل.
أنا أقول فوجب عليه كمسلم أن يتقدم لينالها، وجب عليك مسلم أن يتقدم لأنه أراد الإصلاح، أراد لا ليس عيبا أبدا أن يتقدم المسلم الذي يرى في نفس القدرة على تولي مسؤولية معينة. بس المهم أن يكون إيه؟ المهم أن يكون فعلا صاحب علم وصاحب خبرة، فلا بأس أبدا أن يتقدم ليشغل هذا المنصب،
لا سيما إذا كان لم تكن الحاجة ملباه، لم يكن هناك من يكافئه في تولية هذه الوظيفة.
ما هو أصل، شوف، من تقدم بهذا الطلب كيوسف عليه السلام فقد امتلك شجاعتين، اثنين. الشجاعة الأولى أنه طلب الولاية اللي يستحقها، وبعض الناس يستحي أنه يعمل كده، وبعض الناس يقول لك أحسن يفسر موقفي غلط، أحسن أتهم أن أنا إنسان وصولي، أنا إنسان فضولي، أنا إنسان متسلق أو الكلام ده. وممكن واحد يقول لنفسه، لكن عنده شجاعة الطلب الولاية، وعنده شجاعة أخرى إيه هي؟ أنه أغلق الطريق أمام من لا يستحقها.
إني
حفظ عليم. إن لم يقولها يوسف، ويتقدم لها ويطلبها بجرأة، اللي كان حصل؟ إما أن يبقى صاحب هذا المنصب في منصبه وهو ليس أهلا له ويضيع الدنيا
وهذه خزائن
ويخرب اقتصاد البلد،
هذه خزائن،
صحيح ولا لا؟
جميل.
وإما أنه حتى الملك لو شاله ربما يأتي بغيره ممن أيضا
ليس لديه الأهلية،
ليس لديه الأهلية. فأنا لماذا أترك هذه الولاية التي أطلبها؟ ليست لمصلحتي، وإنما لمصلحة الأمة.
طبعا.
يا أخي لا تخيل الآن لو أن ناس ركبين مركب أو ركبين سفينة في البحر والقبطان يقود وهاج البحر وماجت الأمواج بالسفينة، فقام أحد من الركاب والقبطان يعرف أن هذا الرجل صعب خبرة وأن هذا الرجل يعني يستخدم أو 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 يستفاد منه في مثل هذه الأزمات، لكنه مش قبطان، ليس معه شهادة تقول أنه قبطان، فقام وقال اترك لي الفرصة أنا أستطيع أن 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 أنجو بالناس وأنقذ السفينة. يعمل إلا القبطان ساعته
قل له أين شهاداتك أين
خبرتك، سبحان الله
هذه مشكلة.
إن لم يعطي له الفرصة يأثم،
هلكوا جميعا
سبحان الله، فلابد أن يعطي له الفرصة حتى يستطيع أن ينقذ الركاب وينقذ السفينة، قص عليها كل الإيه. فبعض الشباب أنا أراهم يحجم أحيانا، إما لتردد في نفسه أو لعدم الثقة في الله سبحانه وتعالى أولا ثم في قدراته هو كمسلم. لا يا أخي، يا أخي إن استطعت أن تسد ثغرة من ثغور الإسلام فقف وسد هذه الثغرة.
ولا شك أن إحجام المستأهلين لهذا المنصب أو لهذه الوظيفة يؤدي إلى إقدام أناس غير مؤهلين ولا يستحقون.
على فكرة هذه من المصائب التي ابتلينا بها،
هذه الثغرة
يا أخي سبحان الله. ده سيدنا الصحابي الجليل اللي هو القارئ الجليل سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة في موقعة أو معركة اليمامة وقف يحمل الراي بيده، هو رجل إيه؟ ده رجل في الأصل قارئ للقرآن معلم للقرآن
وهو مولى
ومجاهد في نفس ومولى ومجاهد في نفس الوقت يحمل الراي. فقيل له يا سالم نخشى أن نؤتى من قبلك، احنا خايفين لحسن، احنا كنا عايزين واحد في المكان ده يكون من الناس اللي بيسمع عنها خالد ولا الناس القادة الكبار يعني. قال بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. وقف راسخ في المعركة، استشهد في آخرة لكن وقف راسخ يمسك يحمل الراية ويدافع عن الأمة. سبحان الله، المسلم لابد أن يكون هكذا. ده نملة صغيرة في قصة سليمان كما سنأتي لها بالتفصيل، نكرة أنقصت قومها، لم تقل أنا مالي أو أنا مين، أنا لست رئيسة ولا زعيمة في القوم حتى أقف هذا الموقف، وقفت وكانت سبب في إنقاذ القوم. هدهد ضعيف عند سليمان يجري هنا وهناك ليكون سبب في إسلام أمة وإسلام دولة
مملكة كاملة
ومملكة بالكامل. صحيح. يعني أخي المسألة أبدا، لا يوسف عليه السلام
لا تحقرن نفسك، لا هي هذا الأمر مهم،
عندك قدرات عندك خبرات
جميل.
عندك كذا قدم خبراتك لتستفيد منها الأمة وتستفيد منها البشرية.
هذا لا يعني تكبر وعجب،
لا لا هذا ليس فيه،
هذا شيء وهذا شيء آخر.
ولكن الإنسان اللي هو ليس عنده خبرة ولا عنده علم ولا كذا ويأتي يقول أنا عايز أتولى كذا وعايز أعمل كذا، لا هذا هو الممنوع، هذا هو المرفوض شرعا. فيوسف كان خبير اقتصادي عظيم جدا، استطاع عليه السلام أن يخطط لتجاوز سنوات القحط والبلاء التي تتعرض لها أمته. فالملك قال على الرحب والسعة، تريد خزائن الأرض، عايز تكون وزير المالية والاقتصاد، امسك وزير المالية والاقتصاد. فيوسف عليه السلام
هو أعطاهم الخطة هنا أيضا، لو سمحت نقف على هذا الدرس، هو أعطاهم الخطة، كان بإمكان الملك أن يقول عبرنا الرؤية والخطة موجودة، ولكن أيضا ينبغي القوة في التخطيط وينبغي القوة في التنفيذ أيضا، ولذلك ولي خزائن الأرض.
نعم، ليه؟ لأن الذي يضع خطة محكمة هو الأقدر على تنفيذها، إن كان ممن ينفذون تنفيذ صحيح.
جميل.
لكن ممكن يوسف يضع الخطة وليس قادرا على تنفيذها فيجيب واحد غيره ينفذها،
وتتهم الخطة بأنها فاشلة ربما بعد ذلك.
لا أنا أقصد إيه؟ أقصد أن يوسف كان عنده ملكتين في هذا الموضوع، يعني
التخطيط والتنفيذ.
التخطيط والتنفيذ.
جميل جميل.
فهذا مطلوب يعني. ولذلك الصحابي عبد الله بن زيد لما جاء بالأذان هو اللي شاف الرؤية، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال علمها بلالة فهو أندى منك صوتا. فمش لا يشترط أن يجمع
في المكان
لا يشترط أن يجمع رجل واحد
بين التخطيط والتنفيذ
بين عملين أو أكثر.
جميل.
إلا إذا كان أهلا لذلك.
جميل جميل. هذا
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل خالدا للجيش ويجعل عليا للقضاء ويجعل زيدا للفتوى ويجعل أبا بكر أو يلمح بخلافة أبي بكر، الرجل المناسب في المكان.
صحيح.
في المكان.
صحيح.
المناسب. وربنا تعالى يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض.
أيوة، الآن يتفكر ويتأمل الإنسان في هذه الآيات، وصلنا إلى مراحل متأخرة
يا أخي من
القصة،
من طفل ملقى في بئر مظلم،
من الذي يتوقع
إلى رجل يتربع على عرش البلاد وخزائن البلاد. ده الأعجب من هذا أن سنعلم مع سياق القصة أن يوسف أصبح هو الكل في الكل، يعني لم يأتي ذكر الملك بعد هذا الموقف.
كأن أوكل يوسف إليه الأمر.
خلاص يوسف هو اللي هو, هو كأنه هو الآن أصبح هو عزيز مصر يعني إن إنجاز التعبير.
جميل.
خلاص يوسف هو الآن المتحكم في أمور البلاد بفضل من الله سبحانه وتعالى. يتبوأ حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. اسمع إلى لطيف القول.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
قال ولا نضيع أجر المحسنين.
الذي يجتهد له.
لو لاحظت لفظ الإحسان. أو صفة الإحسان التي التصقت بيوسف جاء ذكرها من ساعة ما كان لسه طفل صغير.
صحيح.
مرورا بالأحداث العجيبة اللي حصلت له في حياته حتى وصل إلى الملك ولا يزال وصف الإحسان ملازما ليوسف.
وما أجدر هذا الوصف أن يتصف به الملك.
لم تتغير نفسيته أبدا. لم يرى نفسه أنه خلاص أصبح كذا وكذا.
أن يحسن لرعيته.
أبدا. سبحان الله. حتى أن ربنا سبحانه وتعالى يبشره ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا
يتقون.
يعني يوسف محسن، يوسف متقي تقي، يوسف مؤمن. صفات عظيمة جدا كلها كانت في يوسف عليه السلام. إذن يوسف الآن أصبح هو يتربع على عرش الوزارة هذا العظيمة جدا في 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 مصر. صيته بلغ هنا وهناك، الناس كلها ما عاد عندها كلام إلا عن يوسف وعدل يوسف وقوة يوسف وخبرة يوسف. يوسف خرج بالبلاد من الأزمة، خرج بالبلاد من المحنة، نفذ الخطة التي عبر الرؤية من خلالها تنفيذا رائعا جدا. الناس كلهم كانوا مرتاحين مع يوسف على الرغم أنه يعني جعلهم يشدوا الحزام على البطن وجعلهم يأكلوا الأكل القليل في 7 سنوات كاملة، ومع ذلك كانوا مرتاحين جدا، كانوا مرتاحين جدا مع يوسف عليه السلام.
يعني لم يتذمر المدير أحد. المدير في حال الشدائد يستطيع رغم هذه الشدة ورغم التقطير أن يرضي الرعية.
أصل
هذا أمر مهم.
أصل ليه أنا أقول لك ليه. المهم لما يكون في شدة وفي محنة الذي يدير الأمر يعمل إيه ببساطة. يعني أولا يشعر الناس بهذه المحنة، ما يسود الدنيا في أعينهم، ولكن يعطيهم جرعات من التفاؤل من الأمل.
نعم.
تعالوا مع بعض نحط يدنا في يد بعض حتى نخرج من الأزمة، فالأيام القادمة أفضل.
الأمر بحاجة إلى تسامح وتكاتف الجهود.
ثم لابد أن يرى الناس من الذي يدير الأمر في هذه الأزمة أيا كان منصبه، لابد أن يرى الناس أنه يشاركهم المحنة، مش عمال يخليهم يربطوا على بطونهم
الحجر
وعمال. لا طبعا، الناس كانوا يرون أن يوسف عليه السلام يأكل الأكل أقل منهم ويلبس الثوب أقل منهم، يرون في يوسف عليه السلام أنه تحمل الأزمة والمحنة أكثر مما تحملوها هم، فلابد أن يتبعوه.
وهكذا فعل عمر بن الخطاب، لا أشبع حتى يشبع الناس ولا أكل من هذا اللحم حتى يأكل منه
هذا هو
الرعية. جميل.
ولذلك لم نسمع أن الناس ثاروا على يوسف أو أن الناس قالوا يا أخي أنت جيت لنا منين، إحنا كنا عايشين في رغد ونعيم أنت. أبدا، لأنهم شايفين أن فعلا المحنة قائمة وشايفين أن القائد والإمام
وأخبرهم بها يوسف قبل أن يتولى.
نعم. أثناء المرحلة هذه وخلاص وعدت سنوات التعب.
نعم.
وأصبح يوسف عليه السلام هو يمتلك الوزارة الغنية جدا، المالية والاقتصاد،
جاءت السبع الرخية
وجاء العام الذي يغاث فيه الناس وفيه يعصرون، وخلاص الرخاء عاد للأرض مرة أخرى والبركة عمت في كل مكان بل أعظم مما كانوا عليه في الماضي بكثير، حتى إن جاءت مرحلة إن البلاد المحيطة أو البلاد حتى البعيدة أصبح أهلها يأتون إلى
يحتاجون إلى خراج هذه الأرض
وإلى يوسف عندها. ليأخذ المعونة ويأخذ سبحان الله. يعني أصبح يوسف الآن في موقف عظيم جدا يعني. فمن ضمن الناس اللي أقبلوا إلى مصر واستطاعوا أن يصلوا إلى عزيز مصر وقته وهو يوسف عليه السلام كان إخوته.
الدنيا صغيرة
سبحان الله يا أخي. شوف لفت الأيام ودارت ومرت
أحوجهم
السنون
الله إليه
ومرت السنون وعاد الإخوة إلى أخيهم مرة أخرى دون أن يعرفوه مرة أخرى، لكن هذه المرة لم يأتوا ويوسف ضعيف، لم يأتوا ولهم سلطان على يوسف ولهم تجرؤ عليه، وإنما أتوا هذه المرة خاضعين.
يقولون له يا أيها العزيز. سبحان الله. يعني أنا أتذكر هنا قول يعقوب عليه السلام عندما قال فصبر جميل.
نعم، والله المستعان على ما تصفون. بل أتذكر معك قول الله تبارك وتعالى لتنبئنهم قال له بأمرهم هذا. يعني أنت هيجي اليوم اللي هم الذين يسعون إليك وأنت تخبرهم وتحكي معهم وتقول أنتم نسيتم أنكم فعلتم وفعلتم وفعلتم. سبحان الله. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له إيه؟ منكرون.
لا يعرفون.
لأنه هم ألقوه في البئر وطفل صغير، تغيرت ملامحه لكنه لم ينسهم،
لأنهم كانوا كبارا.
نعم. ولما جهزهم بجهازهم، ليه؟ لأنهم جاءوا جايبين معهم بعض المعادن اللي كانت موجودة في بلدهم مثل الفضة وهذه الأشياء أو عملات معينة، يعني جاءوا بها ليأخذوا أو يشتروا طعاما من يوسف، طعاما وحبا من يوسف من مصر. فجهزهم بجهازه، قال خلاص شوف هم إيه طلباتهم، يعني جهزوا لهم ما أرادوا يعني. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.
وهنا بدأت حيلة عند يوسف عليه السلام حتى تتحقق الرؤية في النهاية.
وبعدين هنا أمر عجيب شوية. هل يوسف من السذاجة بمكان وحاشاه أن يكون كذلك حتى يظهر نفسه أمامهم مرة واحدة؟ طب كم ممكن يسألوا أنت من عرفك بأن لنا أخ؟ لا، دار حوار بينه وبينهم. جميل. دار حوار بينه وبينهم، أنتم من ومن أين؟ نحن كذا وأولاد يعقوب، وكنا عددنا 12 ولدا، فقدنا أخا لنا في الصغر، ونحن الآن، طب أنتم الآن 10، فين الرقم 11؟ والله رقم 11 هذا أصغرنا، لكن أبانا لا يريد أن يفارقه أبدا ويتسلى به ويخاف عليه، فتركناه مع أبينا. طيب روحوا هاتوا أخاكم هذا الصغير، يريد يوسف أن يرى أخاه، قيل أنه بنيامين الذي تحدثنا عنه سابقا.
وأيضا يعني سلامة الصدر العجيبة عند يوسف عليه السلام بعد كل هذا الظلم الذي ظلمه إياه أخوته.
ما هو يوسف سبحان الله، شوف انظر إلى،
لم ينتصر لنفسه لا مع النسوة ولا مع امرأة العزيز.
يا أخي سبحان، وهكذا الأنبياء وهكذا المرسلون وهكذا الصالحون،
إنه
وهكذا الدعاء إلى الله،
كان من المحسنين
سبحان الله.
هذا الإحسان،
يعني لا يغضب الإحسان. لا يغضب الداعي إلى الحق لنفسه أبدا، ولا يكون من محب الانتقام والثأر لأنفسهم أبدا. يأخذ يوسف إخوته داخلين عليه وهم الذين، يعني أنا متخيل الآن بالتأكيد أن شريط الذكريات الحزين مر أمام عين وذهن يوسف ساعتها، بالتأكيد من ساعتها تذكر أنتم الذين حملتموني في الظلام وألقيتموني في البئر وحرمتموني.
هذا كلام يعني ربما من المتوقع أن يبطش بهم،
لكن سبحان الله ما قال أنتم. طب تعالوا، وهو قادر على عقابهم في الحال، قادر على قطع رقابهم في الحال.
صحيح صحيح صحيح.
لكنه
وسعهم حلمه،
صاحب قلب
وخلقه وإحسانه.
نعم.
جميل جميل. وتبدأ الآن قصة أخرى في جلب الأخ. نعم. الآخر، يعني كما كانت المعاناة في إقناع أبيهم لأخذ يوسف،
الآن تحصل معاناة جديدة من نوع جديد، لكن هذه المرة
أصعب. لأن لهم سابقة مع يوسف عليه السلام. طيب نتابع إذن في الحلقة القادمة بإذن الله. مشاهدين الأعزاء، ما زلنا في قصة يوسف عليه السلام، نتابعها في الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.